الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس الحادي والثلاثون من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه. يقام هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي بمدينة الرياض، يوم الأربعاء ليلة الخميس 14 من شهر ربيع الأول لعام 440 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه، وفي الصحيحين أن أبا هريرة سمعه من الفضل، زاد مسلم: ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي رحمه الله. والبخاري بما في الصحيحين من حديث ابن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ الرحيم الحسين العراقي زين الدين: وعن همام، وهذا بالنسخة المشهورة المعروفة رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذا اللفظ رواه الإمام أحمد رحمه الله بالنسخة المشهورة التي روى فيها في مسنده ما يزيد عن 140 حديثا، ساق السند الأول ثم قال: وبإسناده. وهذا الإسناد على طريقة الشيخين أو رسم الشيخين، وكثير من أهل العلم جرى على التعبير على شرط الشيخين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. هذا ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه، وكذلك النسائي أيضا في الكبرى. والحديث إسناده صحيح، وهذا الخبر وقع فيه خلاف جمهور العلماء على عدم العمل به، واختلفوا في طريقة الأخذ بهذا الحديث أو الجواب عن هذا الحديث. والمصنف رحمه الله ذكر طريقتين، وذكر بعضها العلم جوابا ثالثا وهو الجمع. ذكر رحمه الله هو النسخ أو الترجيح، أو طريق جواب ثالث حمله على الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل، وأن صومه صحيح، أن صومه صحيح. وهذا الخبر: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح، الخبر ذكر مصنف رحمه الله ما يعل هذا الخبر. قال: وفي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه سمعه من الفضل، زاد مسلم: ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنه سمعه من أسامة بن زيد، قال: إن سمعته من أسامة، فلعله سمعه منهما جميعا. وهذا له قصة هذا الخبر، وأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي بذلك. واختلفوا في قول أبي هريرة: هل هو يفتي بهذا لمن أصبح جنبا من جماع، أو لمن أصبح جنبا مطلقا ولو من احتلام؟ منهم من قال إنه يفتي بذلك لمن كان جنبا من جماع لا من احتلام، والأقرب والله أعلم أنه كان يقول يفتي بذلك للجنوب مطلق ولو كان من احتلام. وهذا هو الذي ثبت عنه بإسناد صحيح عند النسائي أنه سأله ابن عبد الله بن عمر عن ذلك وأنه أصبح جنوبا من احتلام فلقي أبا هريرة فقال لا تصم فقال وذكر له هذا الخبر وأن من أصبح جنوبا فإنه لا يصوم. ثم لقي أباه ابن عمر فقال له لئن أفطرت لأوجعنك وقال نح من هذا وقال صم وإن شئت فاقضي يوما مكانه فاقضي يوما مكانه كأنه يعني وقع عنده إشكال في قول أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه أفتى بذلك ثم رفع الخبر وأنه قال سمعته من الفضل ولم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على أن الصحابة كان يحدث بعضهم بعض وربما لم يذكروا الواسطة. هذا يسمى مرسل الصحابي وهو حجة وهذا وقع في أخبار لكن يتبين أحيانا عند الجدال في المسألة والبحث في المسألة. فأبو هريرة رضي الله عنه حينما ذكر له ذلك وقالوا إن أزواج النبي عليه السلام عائشة وسلمة يقولان يخبران أن النبي عليه يصبح جنوبا من جماع غير احتلال ويصبح صلاة. قال أقالتاهما ثم قال هما أعلم يعني كأنه حصل عنده إشكال في الأمر من جهة أن هذا الذي حفظه قد يكون جاء بعده ما ينسخه نحو ذلك. ولهذا رجع رضي الله عنه على الصحيح أنه رجع كما ذكر الحافظ العراقي رحمه الله أنه رجع عنه وعنده أنه رجع عن ذلك حين بلغ. وهذا عند مسلم هذا عند مسلم برواية عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي بكر أنهما يعني لما سأل أبو هريرة وفي وذكر القصة وفيه قال ثم رجع عن ذلك أبو هريرة لما بلغه الأمر عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنهما وهما أعلم بذلك. وهذا هو الصحيح وأن الصواب أن من أصبح جنوبا فصومه صحيح. لكن حديث أبو هريرة هذا ما الجواب عنه؟ منهم من قال إنه منسوخ كما رجح الخطابي وحمد بن سليمان الخطابي رحمه الله ومنهم من قال إنه مرجوح وكذلك أيضا وهو البخاري رحمه الله الشافعي والبخاري. والشافعي ذكر البيهق عن في المعرفة هذا وقال ما معناه إن مرجحات حديث إن ترجيح على حديث أبي هريرة من جهات أنه من جهة أنهم رواية أن أم سلم وعائشة خالفته في ذلك وهما أعلم بذلك وهما حافظتان. ثم أيضا هذا هو الموافق للمعنى وذكر معاني رحمه الله من هذا وأنهما أخذ ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن علم واضح بين لا يحتمل الشك في هذا. ومنهم من قال كما تقدم أنه منسوخ وهذا هو قول الخطابي رحمه الله. والقول بالنسخ قول جيد قول جيد لأن الخبر صحيح. والبخاري قال رحمه الله والأول أسند ويستعملها البخاري في مسائل عدة استعملها في مسألة لما قال في الفخذ الأحاديث وردت في هذا الباب قال والأول أسند وذكر في مسائل أخرى تتعلق أيضا بالجماع من غير إنزال ذكر قال والأول أحوط للدين. فالبخاري له رحمه الله عبارات في بعض المسائل التي يأتي فيها شيء من اختلاف الأخبار وهذه مسألة تتعلق بالأخبار المتعارضة في الظاهر. العلماء يسمون أخبار متعارضة وإلا لا تعارض الأخبار إنما هم يقصدون بذلك التعارض في نفس المجتهد أو العالم وإلا فما عند الله عز وجل وعند رسوله عليه السلام فإنه لا يختلف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. الذي يقع في اختلاف وتعارض هو ما كان من عند البشر عند الناس ولو كان عالما قد يتناقض العالم يقول قولا وربما يتكلم بكلام وقد تنقضه فهو ليس معصوم من هذا. أما بالكتاب والسنة فلا
إنما ربما ينظر العالم في الأخبار فلا يظهر له الوجه فيتعارض الخبران. فالعلماء قالوا هناك طرق في النظر في الأخبار. وإلا يقول ابن خزيمة رحمه الله: ائتوني بأي خبرين يعني متعارضين في عندكم فأنا أجمع بينهما، أجمع بينهما لا تعارض. هذا محل اتفاق من أهل العلم، لكن الشأن في معرفة طريقة النظر بين الأخبار في هذا الباب. فإذا تعارضت الأخبار فأول وجوه النظر ما هو؟ الجمع. والثاني؟ الثاني نعم النسخ، النسخ. والثالث والرابع التوقف. التوقف ليس مسلك، لكن هم يقولون يسمون التوقف، التوقف نسبي، وإلا فالعالم الذي قد يتوقف عالم وآخر لا يتوقف. فأول وجوه النظر الجمع، والثاني النسخ. قد يقول قال: لماذا يقدم النسخ على الترجيح؟ لماذا؟ النسخ فيه عمل بأحد الخبرين إلى ورود ماذا؟ الناسخ. لأن الناسخ مع المنسوخ، النسخ يعني هو حكم متقدم بحكم آخر، نسخ حكم متقدم أو خطاب متقدم بخطاب آخر متراخٍ عنه، نسخ خطاب متقدم بخطاب آخر متراخٍ عنه. فحينما تقول النسخ فإنك تقول إن هذا الخبر معمول به إلى نزول أو حصول الناسخ. أما إذا قلت الترجيح أهدرت الخبر الذي رجحت على الخبر الثاني، الخبر المرجوح هدرته، لأنه على هذا لم يعمل به، ولهذا قدم النسخ على الترجيح. والعلماء حينما قالوا الجمع والترجيح، الجمع أولا ثم النسخ ثانيا، هذا مسألة الجمع. إذا قالوا الجمع هذا إذا أمكن الجمع بلا تكلف، إذا أمكن الجمع بلا تكلف. لكن حين يكون الخحد عندنا حديث ناسخ، حديث ناسخ أو في الظاهر أنه ناسخ، فينظر هل يمكن أن نقول نعمل بالخبرين، بالخبرين ونقول إن هذا الخبر وإن كان متأخر لا يكون ناسخا. يعني حتى لو علمنا هذا الخبر متقدم وهذا متأخر فإلا نثبت النسخ. النسخ لا بد أن يكون صريح في النسخ، فلا يكون النسخ مجرد تأخر الخبر، قد يكون أحد الخبرين متأخر والآخر متقدم، فلا نقول إن هذا الخبر المتأخر ينسخ المتقدم لأنه معارض له. لا، إذا أمكن الجمع بينهما بلا تكلف فإنه لا يدعى النسخ إلا إذا كان النسخ جاء نصا، إذا جاء النسخ نص أو نصرح الصحابي بالنسخ في هذه الحالة يعمله. لكن إذا أمكن الجمع بين الخبرين في هذه الحالة لا نقول بالنسخ ما دام يمكن الجمع بين الخبرين. فأول الطرق طرق الجمع، لأن الجمع عمل بالخبرين جميعا. طرق الجمع كثيرة: حمل الخاص العام على الخاص والمطلق على المقيد، وكذلك الجمع مثلا بأن أحدهما يكون هذا على يعني حينما يكون دليل على النهي والآخر على الجواز، نحمل هذا على التحريم على الكراهة، نصرف النهي إلى الكراهة لدلالة الجواز، دلالة الحديث اللي يدعى الجواز، نصرف التحريم الدال على الوجوب إلى الاستحباب لدلالة الحديث الدال على الاستحباب. فهذه وجوه من الجمع يجمع بينها، يجمع بها بين الأخبار. والمصنف رحمه الله ذكر طريقتين، ذكر طريقتين ولم يذكر طريق نعم قال منسوخ أو مرجوح، لأن هنا ليس هناك وجه للجمع، هنا ليس هناك وجه للجمع، لكن بعضهم جمع بينهما وقال إنه يحمل هذا على الأكمل والأفضل. هذا فيه نظر، لأن فتوى أبو هريرة يقول إن الصوم لا يصح، إن الصوم لا يصح، فلا يقال مثلا إن يعني إنه في هذه الحالة يكون الصوم يعني
حينما يصبح جنوبا، يصبح جنوبا، فالأفضل مثلا ألا يصوم ويقضي مثلا، ينظر بماذا قالوا. لكن لأن حيث صريح في أنه ماذا لا يصح، فهو تعارض، فلهذا إما أن يكون نسخ أو ترجيح. ولهذا أحيانا قد تضيق الطرق أو تنحصر طرق النظر في طريقين كما في هذا. وهذا هو يعني الأظهر في هذه المسألة، وهو الذي أخذه البخاري رحمه الله، والأقرب والله أعلم أنه كما تقدم منسوخ للحديث الصحيح، الحديث الصحيح. ثم يدل على النسخ أنه كان في أول الأمر، أنه كان في أول الأمر أن من نام بعد يعني أنه نعم يعني إما قبل العشاء أو بعد ما أو من نام قبل العشاء أو قبل العشاء أو قبل العشاء، نعم. هذه قصة مشهورة، حديث براء بن عازب، فإنه عليه أن يمسك إلى وأنه يحرم عليه الجماع، يحرم عليه الجماع ها في تلك الليلة حتى نزل قد حل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. فلما كان الجماع محرما في الليل يعني إذا نام، كما في حديث البراء في قصة قيس بن سرمة لما جاء وقد شق عليه العمل في بستانه، فذهبت تلتمس له طعاما فقال قد أحرق جوفي التمر، فلم يكن عندهم التمر، تلتمس للشيء فغلبته عيناه فنام، قالت خيبة لك، يعني لأن خلاص حرم عليه كل شيء، جميع الفطيرات حرمت عليه، فأمسك ليلته وكان مجهدا يعمل طول يوم مجهدا في الليل. ثم لما كان من النهار اشتد عليه الأمر في وسط النهار حتى نزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا عظيما، فكان هذا حديث هريرة على ذلك الوقت، على ذلك الوقت، وأنه لا يحل لا يجوز له الجماع ولو أصبح جنبا فلا صوم له، لأنه يحرم عليه الجماع بعد النوم. وقيل بعد العشاء على خلاف رواية أبي داود أنه يعني بعد العشاء، إنما قيل إلى النوم لأن النوم غالبا بعد العشاء، وهذا رواية جاء في الصحيحين، وجاء في رواية أبي داود أنه يعني بعد صلاة العشاء فحمل، وهذا من وجوه الجمع في هذا، حمل هذه الرواية هذه على هذه، وقيل لأنه بعد العشاء ينامون مباشرة، فإذا نام مثلا فإنه يحرم عليه، ولو جامع بعد ذلك فإنه لا صوم له ولا يصح، لأنه يجب عليه الإمساك عن جميع المفطرات. وهذا القول بالنسخ أظهر من جهة أن الترجيح هنا قد يكون مرجوح، لأن الخبر صحيح، خبر صحيح وله طرق، وحط طرق على رسم الشيخين عند الإمام أحمد رحمه الله. وصرحت عائشة ومسلمة رضي الله عنهما أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال رحمه الله إنه عند أبي هريرة، إن عند مسلم صريحا، وأنه ليس من خصائص، قد يقول قال هذا من خصائص النبي عليه السلام. أولا الأصل عدم الخصوصية، الثاني أنه جاء عند مسلم من عند حديث عائشة رضي الله عنها صريحا أنه رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يصبح جنبا من احتلام، قال يا رسول إني أصبح جنبا وأصوم، قال عليه وأنا أصبح جنبا وأصوم، وأنا أصبح جنبا وأصوم، قال قد غفر الله لك ذنبك آخر، فقال إني لأرجو أنا أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فالشاهد أنه بيّن أنه لا بأس بذلك. وهذا أيضا من حديث عائشة عند مسلم، ومن باب الفائدة أيضا هناك حديث لأم سلمة عند مسلم أيضا، وهذا الحديث في الصحيحين، لكن هذه الزيادة وهي الخصوصية، أن عدم الخصوصية عند مسلم عن عائشة. سيأتينا حديث القبلة وأنه يقبل وصائف في الصحيحين، وفي صحيح مسلم عن أم سلمة زيادة أنه سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام
وأنه سأل عمر بن سلمة عن ذلك وقال إني لا أفعل هذا أنا وهذه، أني أفعل أنا وهذه، فبينه أنه عليه الصلاة والسلام أنه ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. فهذه الزيادات تفيد في هذا المقام، هي زيادة في الدلالة حتى يقطع بها، وإلا فأصل الدلالة الثابت في الصحيحين كما سيأتي في القبلة، وكذلك أيضا أصل الدلالة الثابت في الصحيحين فيما يتعلق بأنه يصبح جنبا عليه الصلاة والسلام ثم يصوم. تقدم أن هذا يعني عام في جميع أحوال الجنوب، سواء كان من جماع أو من احتلام. ثم أيضا من جهة المعنى، جهة المعنى أن الذين يعني أو لعل فتوى أبي هريرة رضي الله عنه، فتوى أبي هريرة رضي الله عنه أنه لو أجنب لو احتلم نهارا فصومه صحيح، والظاهر هذه لا تدخل في المسألة ولا تدخل في الخلاف يظهر والله أعلم. لو احتلم نهارا يعني على هذا القول الذي يقول أبي هريرة فإنه لا يقول إنه ماذا إن صومه لا يصح، لكن الكلام في من أصبح جنوبا. لكن من أصبح صائما ثم احتلم فالظاهر لا يدخل في هذه الصورة، الظاهر لا يدخل، واضح هذا؟ إيه الظاهر لا يدخل، إنما الكلام في من أصبح جنوبا إما من جماع أو من احتلام، لكن من أصبح صائما ثم احتلم فلا يدخل. كذلك من باب أولى أيضا إذا كان من احتلم في النهار وجنب صومه صحيح، فالذي احتلامه قبل ذلك غاية الأمر أنه أصبح جنبا ولم يغتسل، والاغتسال لا علاقة له بالصوم وليس يعني من مفطرات عدم الغسل. نعم. ثم تم الصيام الليل. نعم.
لو جاء رجل وراحته إلى
الفجر.
هذا
استدلوا به، وهذا استدلوا به، لكن ليس نصا، هذا تنبيها، دلال هذه ليست من باب النص، لأن الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، لما قالوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يلزم منه أنه لو داوم الجماع إلى طلوع الفجر فإنه لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن إن كان هناك جواب فإنه قد يقول هذا مستثنى وأن في الأكل والشرب، لكن هذا يكون يجب عليه ذلك، وهو الغسل، لكن الآية فيها دلالة، الآية فيها دلالة من باب التنبيه، ودلالة التنبيه أحيانا قوية وهي من دلالات المفهوم، نعم.
وفي رواية للبخاري إني أضل أطعم وأسقى، وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست في ذلك مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به الطاقة. زاد الشيخان في رواية فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. ولمسلم من حديث أنس رضي الله عنه لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وللبخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها نهاهم عن الوصال رحمة لهم.
يقول ابن حافظ رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر، وهذا بالسند المشهور مالك عن نافع
وهو عند الشيخين. كذلك أخرجه مسلم من رواية عبيد الله عن نافع. هذه تراجم مباركة، هذه التراجم وهذه السلاسل مشهورة ومحفوظة، تجد يروى بها أخبار كثيرة، ولها تجد مدار الأحاديث من رحمة الله سبحانه وتعالى مدارها أخبار في الأحكام عن هذه التراجم العظيمة عن الصحابة، عن ابن عمر وعن جابر وعن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة في التراجم المشهورة المعروفة. ولهذا تجد مثل التراجم إذا جاء الخبر تجد للشواهد الصحيحين بنفس المعنى ويختلف اللفظ، كما هنا في أحاديث النهي عن الوصال جاء عن جمع من الصحابة قال نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. والنهي عن الوصال ورد عن جمع من الصحابة، ورد في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة نهى عن الوصال، وهذا هو الخبر الذي ساقه لكن ساقه آخرة، نهى عن الوصال. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما وليلا، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وكذلك روى البخاري من حديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة لا تواصلوا بالنهي، لا تواصل نص على الوصال، هنا جاء صريح النهي نهى حديث ابن عمر وحديث هريرة، وجاء أيضا بقوله لا بالنهي لا نهى عن الوصال، نهى عن الوصال. وأيضا جاء في رواية مسلم كما هنا إياكم والوصال، تحذير إياكم والوصال إياكم، كررها ثلاثا، وهي في البخاري قال إياكم والوصال كررها مرتين، يعني إياكم وصال إياكم وصال، يعني لم يذكر البخاري إياكم وصال قال كررها مرتين، قيل إنه من البخاري وقيل من غيره لأنه عند أحمد كررها باللفظ إياكم والوصال إياكم الوصال. وهذه الألفاظ مجتمعة تدل على النهي عنه. وهذا الخبر فيه أحكام ومعاني. أولا الوصال، الوصال هو الإمساك بنية الصوم بعد حلول الفطر المعتاد في ليل في الليل الذي يلي الإفطار ذلك اليوم، ويمسك اليوم الذي يلي تلك الليلة إلى غروب الشمس، يعني أقله يومان، أقله يومان، هذا هو الوصال. فإذا زاد عنه فالنهي عن باب أولى. واختلف العلماء في الوصال، العلماء في الوصال حكى ابن القيم رحمه الله عن الجمهور التحريم عن مالك وأبي حنيفة والشافعي، كذلك حكاه ابن حجر رحمه الله، وابن قدامة حكى عن الجمهور الكراهة، ويحتاج إلى تحرير الخلاف في هذا. وبعضهم جاء عنه مثل الشافعي رحمه الله عنه في ذلك روايتان أو قولان، والأصح عندهم التحريم، تحريم الوصال لأحاديث النهي. وابن القيم رحمه الله يقول إما جائز أو محرم أو مكروه، وذكر الخلاف في هذا. ثم قال رحمه الله إن يعني القول يعني الوسط أو القول الذي تجتمع الأدلة أن الوصال يجوز إلى السحر، وهذا في الحقيقة لا يخالف فيه من يقول بالتحريم ومن يقول بالكراهة، لا يخالف فيه، لكن الكلام هل هو محرم أو مكروه، منها العلم من قال كما تقدم أنه محرم، ومنها العلم من قال إنه مكروه أو جائز، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم، واصلوا معه ولو كان حراما لم يواصل به. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنه نهاهم على الوصال رحمة بهم، رحمة بهم. وبما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه،
إبقاء على أصحابه. فالله أعلم، مسألة محتملة. الصحابة رضي الله عنهم بعد النهي واصلوا، هذا يبين أحيانا قد تقترن قرائن تصرف النهي، وأن هذا لها أصل في الشريعة وفي فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لما واصل هم لماذا واصل؟ أخذوا بعموم قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول أسوة، لقد كان لكم في رسولنا أسوة حسنة، وهو أسوة القدوة عليه الصلاة والسلام في كل شيء، بل كانوا يتابعونه في أبواب وأمور دون ذلك قد تكون في الله ليست عبادة، كما خلعوني عنه لما خلع نعلي عليه الصلاة إلى غير ذلك. ففي هذا الباب من باب أولى. وبالجملة النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث بشير بالخصاصية، الخصاصية عند أحمد وفارس نادى أنه صحيح، أن امرأته جاهمة ليلى، وهي ليلى اسمها ليلى، كانت تسمى جاهمة وهي صحابية، أنها واصلت، قالت: إني واصلت فنهاني بشير، وقال إنه عليه نهى عن الوصال، وقال: إنما يفعل ذلك أهل الكتاب، فإذا صمتم فإذا كان الليل فأفطروا. فإذا جعل الصوم المواصلة تشبه للكتاب، فهذا يقوي التحريم، وأن هذا من خصائص عليه السلام دونهم. وجاء في حديث رواه الترمذي في العلل: من صام من الليل فقد تعنى ولا أجر له، فقد تعنى ولا أجر. وهذا حديث ضعيف، ذكره الترمذي رحمه الله في العلل، ورواه غيره في العلل الكبير. فالنبي عليه السلام واصل ونهاهم عن الوصال، والقول بأن إنه واصل بهم عليه الصلاة والسلام فيدل على الجواز، ما لا يدل على الجواز، لكن هل يدل على التحريم؟ الله أعلم. لكن لا يدل على كونه واصل بهم أنه أقرهم، ليس تقريرا بل تقريعا كما قال بعض العلماء، ليس تقريرا لهم بل أراد أن يظهر الأمر لهم على وجه يكون أبلغ في نفوسهم. فربما ظنوا مثلا هذا الأمر لا يشق عليهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال رحمة بهم خشية شقهم، وهم ظنوا أنه لا مشقة عليهم، فواصل بهم حتى يعرفوا الأمر بالتجربة. لهذا قال: لو مد الشهر لواصلت بكم كالمنكل لهم، يقول عليه الصلاة والسلام، لكن رؤيا الهلال ليلة 30. قول عائشة رضي الله عنها: نهاهم عن الوصال رحمة لهم، لا يدل على أنه ليس بمحرم. الشريعة كلها رحمة، ولم تحرم المحرمات إلا رحمة، ولم توجب الواجبات إلا رحمة، ففعل المحرمات حرام والنهي عنها رحمة، وفعل الواجبات واجب وفعلها رحمة. الشريعة كلها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نبي الرحمة عليه السلام، فشريعة كلها رحمة. فليس كونه عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة نهاهم رحمة لهم أن لا يدل على التحريم، فيدل يعني موضع نظر، لكن هل يجزم؟ فالله أعلم. قال رحمه الله، قال عن نافع: نعم، اللي يعرف سنده صحيح، أنا راجعته وأذكر إسناده صحيح عند أحمد صحيح، لكن قد يقال يعني الذين مثلا يعني يقولون بالجواز أو بالكراهة يمكن يقول هذا لا يدل على التحريم، لأن يعني أصل الصوم. ولهذا النبي كان يواصل عليه الصلاة والسلام، واصل، هذا يشكل عليه، وكان من خصائصه، فليكن من خصائصه أمر نهاهم عنه أنه هذا يشكل. نعم، الظاهر في الفرض، لا في الفرض، هو في الفرض واصل بهم عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر. ولهذا قال: لو تأخر الشهر لواصلت بكم، الشهر شهر رمضان لواصلت بكم.
أحسن الله إليك، يقال بالكراهة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليواصل إلى السحر.
إيه هذه نعم أحسنت، هذه مسألة، مسألة المواصلة إلى السحر صحيح لا بأس بها، وهذا الحق ليس وصال، هذا تأخير للعشاء. الوصال هو أن يترك المفطرات بنية الصوم، أما إذا أخر عشاءه إلى آخر الليل هذا يعني ليس صوما، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد يكون قال ذلك لأن هذا قد يكون في منفعة، في منفعة، وهو كون يؤخر العشاء ويخف فيكون له نشاط مثلا في عبادته وخمصة بدنه ونحو ذلك، فخمصة البدن ربما يكون لها أثر لكن لا يكون على وجه يحصل به شده ومبالغة في المواصلة حتى يضعف، هذا في العادة لا يستطيع الإنسان، وكان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري فأيكم ما أراد يواصل فليواصل السحر، هذه رواية البخاري، رواية البخاري. جاء رواية، جاء رواية عند أحمد من رواية عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا واصل إلى السحر فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال لا تواصل. وهذه الرواية وهم فيما يظهر إما من عبيدة وغيرها نبع للحافظ رحمه الله، ولأن المعروف عن أبي هريرة رضي الله عنه هو إطلاق النهي عن الوصال لا بخصوص الوصال إلى الفجر، فهذه الرواية تخالف الرواية الصحيحة وتخالف الرواية الأخرى عن أبي هريرة، تخالف رواية أبي سعيد الخدري نص على أن الوصال إلى السحر لا بأس به، والرواية المعروفة عن أبي هريرة النهي عن الوصال مطلقا كونه يواصل الليل بالنهار من الغد، هذه الرواية وهم كما تقدم لأنها خلاف المعروف من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من رواية أبي صالح وغيره.
أحسن الله إليك، تقصدون بأنه يؤخر العشاء يفطر مع المغيب؟
لا لا ما يفطر، ما يفطر، لو أفطر لا يؤخر جميع الفطر إلى السحر.
الله
يبارك. لكن أحسن الله إليك، من أراد منكم أن يواصل فليواصل، أليس ظاهر الذي تسمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو وصال، هو انه وصال يعني من جهة يعني هو يسمى وصال يعني لانه واصل صومه، هو لا زال حتى الان يعني ما نوى الفطر، يعني لو انسان مثلا هو وصال بمعنى انه ما نوى الفطر، ولهذا الانسان اذا غربت الشمس فعليه ان يفطر وينوي الفطر، هو ينوي الفطر ويفطر، لكن اذا لم يكن عنده فطور ماذا يصنع؟ ينوي الفطر، يعني يكون يفطر حكما، ولهذا يقول عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب وجاء من جهة المشرق وغربت الشمس، إيش قال؟ فقد أفطر الصائم، قد أفطر، الدليل على يعني أنه بغروب الشمس يحصل ذلك، فقد أفطر الصائم بمجرد غروبها، وهذا دليل في المسألة، هذا دليل، لأن النبي قال فقد أفطر، إذا كان قد أفطر الصائم كيف يواصل؟ أفطر، وأفطر حكما ما في الصوم، لأن الليل ليس محلا للصوم، إنما هذا خاص بالنبي عليه السلام، أما غيره ولو واصل فإنه لا يكون من صوم لقول فقد أفطر الصائم، إنما لما ظنوا أنه إنهم داخلوا في الحكم النبي نهاهم ثم واصل به حتى أخذوا كما يقال الشيء عملي، فودوا يعني أن الأمر يكون في رخصة، لكن لما دخلوا معه الرخصة لم يكونوا ليفطروا حتى يأذن لهم عليه الصلاة والسلام، فواصل بهم حتى هل هلال شوال في يعني مرة من المرات.
لكن الآن من واصل إلى السحر هل يؤجر؟
الله أعلم، والله ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة أن السنة مبادرة بالفطر، وكأن هذا والله أعلم في مقابلة نهاهم فلما طلبوا فأيكم ما قال واصل السحر، لو قال واصل السحر يمكن يقال إنه لو قال واصل السحر ابتداء قال السنة، لكن لما قال فأيكم أراد أن يواصل يعني أصر إلى يواصل السحر، لكن لا يدل على أنه أفضل. السنة هو الوالى الفطر، وجاءت الأخبار الصريحة: أحب عبادي عجلوا الفطرة، لا تجمد بخير ما عجلوا الفطر، وكذلك بخير ما لم تشتبك النجوم، حديث أبي داود، وحديث كثيرة في تعجيل. قالت عائشة رضي الله عنها حديث: أيهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا مسعود. قالت: كذلك كان يصنع وصنع. هذه سنة الراتبة، لكن واصل أحيانا. السنة المبادرة للفطر وهو أفضل فيما يظهر والله أعلم. ثم مثل ما تقدم أن النبي ما جعله شيئا عاما، بل لما طلبوا ذلك منه أو لما أنه نهاهم فرأوا فعله عليه الصلاة والسلام، وهم ظنوا أنه يعني نهاهم بمجرد الرفق المطلق، وإلا فيشرع لو استطاعوا ذلك. فبين لهم ذلك أنه أصلا لا يشرع لهم في حقهم. ولهذا النبي عليه السلام كان يعني في عباداته وقيامه لليل وصلاته يفعل فعلا لا يطيقه غيره عليه الصلاة والسلام، وكان ينكر على غيره ممن فعله. فلهذا هناك بعض العبادات ربما يعني يجد فيها الإنسان الأنس، فرخص بعض العلماء في من وجد أنسا فيما لم يأتي فيه نهي، جواز قيام الليل كل جميع الليل. وهذا أشار إليه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وحمل أحاديث الواردة في النهي يعني لما قال قوموا الليل أبدا يعني ذلك على من لم يجد أنسا. ثم ذكر عن بعض الأدلة في هذا وبعض القضايا المعروفة أو بعض الوقائع المعروفة عن بعض السلف، أنه كان يواصل الصلاة بالليل إلى الفجر، ويعني وبعد الفجر كذلك ربما يغفي دقائق فيكتفي بها ويكون ربما يصوم النهار. فقال ما معناه؟ إن النفوس التي التذت وأنست بالعبادة ولا تجد لها مشقة فهذا لا بأس بذلك، لكن هذا موضع نظر، هذا موضع نظر. فمهما كان السنة مقدمة على كل شيء، ولو اعتقد أن هذا هو الأفضل. ولهذا أنكروا على بعض السلف رحمة الله عليهم مع كبار. وكيع رحمه الله كان يقوم الليل، ويقول الذهبي في ترجمته لما ذكر طريقته في العبادة رحمه الله: كان يصوم الدهر، وكان يوضع له 8 أرطال من النبيذ و8 أرطال من الخبز رحمه الله، فيأكل هذا الخبز كله، ثم النبي يشرب منه، ثم بعد ذلك يصلي العشاء، صف قدميه وجعل يشرب من هذا النبيذ وصلي إلى آخر الليل. ثم إذا أصبح رحمه الله جعل يذكر الله حتى طلع الشمس، ثم يقرأ القرآن، أو أنه يقرأ القرآن قبل، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يقرأ الحديث، ثم بعد ذلك يصف قدمه ويصلي إلى قبيل الظهر، ثم يذهب إلى أصحاب المياه فيعلمهم القرآن، ثم يرجع إلى مسجده فيقرأ الحديث إلى صلاة المغرب ويفطر. يعني عبادة، قال الذهبي: هذه عبادة يخضع لها، لكن السنة مقدمة، سنة مقدمة رحمه الله. واستدرك عليه مسألة النبيذ على طريقة الكوفة، لكن ليس النبيذ المسك، النبيذ الذي يحلو، الذي يكون حلوا لكن لا يسكر. فهذا يتأول على هذا الشيء، أن نفوسهم تجد أنس ولذة بهذه العبادة، ومثل ما ذكروا يعني عن بعض العباد، أظنه فيما أظن أويس بن عامر القرني رحمه الله صاحب القصة المشهورة خير التابعين أمره فليستغفر لك، يعني ذكر الشيء، يعني أظنه أويس رحمه الله، عبارة كما يقول ذا يخضع لها، لكن السنة هي المقدمة في هذا، السنة هي المقدمة في هذا. ومنه ما يتعلق بالصوم، لكن الصوم ربما يكون شدة عن النفس أقوى ويضعف عنه، ولا يستطيع ربما أن يؤدي بعض العبادات أو بعض الأعمال الواجبة الأخرى. ولهذا النبي وصحابته رضي الله عنهم على ما هم عليه والوحي ينزل يعني نهاهم عن ذلك، قال: لا تواصلوا، نهى عن الوصال،
عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذا شخص نوى الوصال في رمضان إلى السحر، إذا نوى الوصال إلى السحر وأفطر قبل السحر، هل عليه قضاء؟
لا لا، هو هذا، هو هذا والأكمل. الأكمل أنه لا يواصل، ليظهر والله أعلم. يعني قول فأيكم أراد الوصال فليوصل، يظهر والله أعلم، يعني مثل ما تقدم، يعني هل يقال هو أفضل؟ يظهر والله أعلم أن السنة المبادرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا ذلك قال واصل إلى السحر، وإلا فالأكمل والأفضل هو المبادرة إلى الفطر مع غروب الشمس، هذا الأقرب. ولو أن إنسان نوى الوصال له أن يقطعه، ما هي لو إنسان قال نوى الوصال، يعني نوى الوصال ثم نوى بعد ذلك أن يفطر، لا بأس بذلك، الصوم ليس. ثم أيضا لأنه حتى لو أخره في الحقيقة ليس صوما، لأنه ليس صوما، لأن لا يستمر الصوم إلى اليوم الثاني، والليل ليس محلا للصوم فلا يعتبر صوم، وقطعه لا يعتبر قطعا للصوم، ولا يلزم قضاء ولا شيء.
شيخ الله أحسن إليك، بالنسبة للوصال الآن مباح، ما يندل إلى الكراهة ولا يرتقي للاستحباب؟
الله أعلم، والله ما عندي أنا فيه، ما تبين لي شيء والله، يعني الله أعلم، يحتاج إلى مزيد نظر، ما تبين لي فيه شيء. مثل ما تقدم منهم من قال خروي عن بعض السلف الصحابة استمروا على الوصال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مجموعة عبد الله بن الزبير كان يواصل 13 يوما، وابن عامر بن الزبير كان عامر عبد الله كذلك يواصل 17 يوما، وهذا صح عن عبد الله بن الزبير كان يواصل 13 يوما. اليوم 13 لو أمسك بيد الشاب وقبض عليها لكسرها رضي الله عنه، يعني وكان يفطر على الصبر واللبن، يعني ما لو شرب اللبن يعني يابسة ربما تشقق وتتخرب، كان يفطر على الصبر على اللبن، أشياء من يعني نوع من الفطر والتداوي، تداوي. وهذا لا شك يعني السنة دلت على خلافه، لكن لعل ما بلغتهم السنة بهذا، مثل مثل صوم الدهر والخلاف فيه، صح عن جمع من الصحابة كانوا يصومون الدهر، ووقع في خلاف صوم الدهر مثل الوصال أيضا، لكن الأدلة في مسألة الوصال النهي فيها واضح، أما الدهر صوم الدهر هذا أيضا في خلاف، يعني في النهي عنه على التحريم أو الكراهة أو الجواز، نفس الأقوال الثلاثة التي في الوصال. نعم.
إسناد حديث بشير عند أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله ابن إياد قال حدثنا إياد يعني ابن لقيط عن ليلى امرأة بشير قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى وقال عفان يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا.
إفطار سنة صح. عبيد الله بن إياد بن لقيط ثقة، وأبوه إياد بن لقيط أيضا ثقة، وليلة هذه صحابية، فالإسناد ظاهر الصحة، ظاهر إسناد الصحة. نعم، جزاك الله خير. وقوله هنا إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى، وفي رواية البخاري إني أظل أطعم وأسقى، هذه الرواية عند البخاري إني أظل أطعم وأسقى من حديث ابن عمر، لأن ظاهر هذه الرواية أنها من حديث ابن عمر، وهي عند البخاري من حديث ابن عمر. وقال الشارح رحمه الله ابن المصنف يقول إن عزوه البخاري، يعني قال لم أجده البخاري وليست في البخاري حسب ما طلعت يقوله، فظهر كلام أنه وهم من أبيه، لكن الرواية موجودة في البخاري وأنا رأيته في البخاري، يدل على أن أباه حفظ هذا، لكن الذي سبب الوهم أو النفي الذي وقع فيه أبو زرعة أحمد ابن عبد الرحيم اللي هو ابنه، سبب أن الحافظ أن البخاري لم يذكر هذه الرواية مع أحاديث الوصال، لم يذكرها مع أحاديث الوصال، إنما ذكرها في باب فضيلة السحور مع حديث أنس السحور السحور فإن في السحور بركة ذكرها في هذا الباب قبل ذلك قبله بأحاديث، فكأنه يعني لما رأى نهى. وهذا أيضا يقع البخاري رحمه في روايته، وكثيرا ما أحيانا ينفي بعض الحفاظ روايات وجه البخاري ويعزوها غيرهم لأنها ليست مذكورة في مظنتها. البخاري رحمه الله نظر وشفوف يذكر روايات في مواضع قد لا تذكر في مواضع أخرى، هي ربما أمس ويكون هو نظر من جهة أخرى رحمه الله. وخاصة أنه ذكر في نفس الباب روايات بهذا اللفظ: أني أظل أطعم وأسقى، أني أظل أطعم وأسقى، هذه أظل أطعم وأسقى جاءت بروايات، جاءت أظل أطعم وأسقى. وهذا يقال إن كلمة ظل يعني في النهار، يكون في النهار لا يكون في الليل في الغالب. وجاءت أيضا برواية أنس: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، حديث أنس الصحيحين. ها؟ لا أبيت رواية أبي هريرة، أبيت إني أبيت رواية أبي هريرة إني أبيت يطعم ربي يسقيني، حديث أنس أظل مثل رواية ابن عمر في البخاري، جاءت رواية أنس في الصحيحين أظل، وجاءت رواية ابن عمر في البخاري أظل، وجاءت إني أبيت وهذا يكون في الليل يطعمني ربي ويسقين، هذه في الصحيحين عن أبي هريرة. وجاء في روايات أخرى يطعن لي مطعم يطعم ويساق يسقيني بدون أظل وبدون أبيت، فالرواية جاءت إما أظل أو أبيت أو بدونهما، والتي بدونهما يعني هي مضافة إلى إحدى هاتين الروايتين أظل وأبيت يطعمني ويسقيني. ولهذا قال بعضهم إن قوله رجح مثل أبيت، قالوا إنه أبيت على حتى يكون الإطعام والإسقاء في الليل، يعني لو كان في النهار فكيف يكون الصوم. كل هذا مبني على تفسير يطعمني ويسقيني أنه طعام حقيقي من الجنة يطعمني ويسقيني، فقالوا إن هذا يختلف في قوله يطعمني ويسقيني. ما هو؟ قيل إن المعنى يطعمني ويسقيني حقيقة، وهذا من طعام الجنة، وطعام الجنة يقاس بطعام الدنيا فلا يكون فطره، وهذا ضعيف الحقيقة، أنه لو كان يطعم عليه ويشرب حقيقة لم يكن مواصلا، لم يكن مواصلا. ثم سألوه عن ذلك يعني أنه يواصل، فقال أظل، فهذا مقتضى الكلام أنه يواصل وأنه لا يشتد عليه مع انقطاع الطعام والشراب. قالوا أبيت أظل يطعم ربي يسقيني. وقيل إن معنى أظل أن الله يعطيني قوة الطاعم والشارب، قوة الطاعم والشارب بما يفتحه عليه سبحانه وتعالى. وقيل أظل يطعم يسقيني إن الله يخلق في الشبع والري، هذا فرق بين الأول والثاني، أنه يعطيني قوة بمعنى أنه بما يفتح عليه سبحانه وتعالى من الأنس به واللذة بذكره سبحانه وتعالى وما يحصل له من التلذذ بالطاعة في حال صوم عليه الصلاة والسلام، فيشغله عن الطعام والشراب. لا أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لكن القول الثاني أنه يعطيه القوة ويكون يخلق فيه الشبع، يخلق فيه الشبع. وقيل غير ذلك، والأقرب والله أعلم ما ذكر القيم رحمه الله أنه ما يفتح عليه سبحانه وتعالى من الأنس واللذة والمعارف والفتوحات التي تحصل له عليه الصلاة والسلام خاصة في شهر الصوم، وجبريل ينزل عليه ويدارسه القرآن، فهذا الشهر العظيم شهر المكرمات والخيرات وخاصة له عليه الصلاة والسلام، يحصل له هذا ما ينسي. وهذا يعني كما ينبه العلماء أنه ربما يقع لبعض العباد والعلماء ومن أهل العلم حينما يأنس في عبادة من العبادات فإنه لا يجد، لا يحس بمن حوله ولا يحس بألم الجوع ولا الظمأ بما هو فيه
من أنس وفرحة ولذة، لكنه عليه الصلاة والسلام له من ذلك ما هو الأتم والأكمل، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهذا هو الصواب في هذا. فهو مواصل عليه الصلاة والسلام، لكن يحصل له من هذا الأنس ما يصرف عنه ما يحصل لغيره من المشقة والتعب، ولهذا قال إني أظل أطعم وأسقى. نعم. أبو الرجب كذلك، أحسنت، أبو الرجب وكلامه يعني لو اطلع عليه، أنا والله ما قرأته لكن قرأته قديما، ويحسن اطلع على كلامه رحمه الله، ويبدو لي والله أنه مو بعيد عن كلام القيم رحمه الله، وقريب من كلام ابن القيم رحمه الله. يعني هو قال يعني ما معناه ما يكون من نفحات القدس وفتحات الأنس ونحو ذلك، يعني تحصل بهذا ما ينسي، وهذا أيضا يقع. مثل ابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول صلى الفجر مرة وكنت بجواره فجعل يلهج بذكر الله شيخ الإسلام حتى ارتفعت الشمس يلهج، ثم التفت إلي قال هذه غدوتي، ولو لم أتغدى لخارت قواي. هذا طعامه شاء الله رحمه الله، لخارت قواي رحمه الله. وهذا يعني درس عظيم منه لتلميذه هذا، وهو ينظر إليه ويتأدب، وهذا وقع له ولغيره، يعني حينما يجد من اللذة والأنس بالله عز وجل. وهذا مثل ما أشار له كما تقدم في كلام الشاطبي رحمه الله لبعض العباد. نعم. في رواية الثانية عن الأعرج عن أبي هريرة، رواية الأعرج عن أبي هريرة اللي إياكم الوصال، هذه رواها مسلم من طريق أبي الزناد، وبالسند المشهور رواية أبي الزناد عن الأعرج. وهذه الرواية أخرجها البخاري بعد ذلك كما سيأتي من رواية همام، رواية همام اللي تقدم، نعم رواية همام اللي هو قال وأخرج نعم، وعن همام عن أبي هريرة، عن همام عن أبي هريرة، وهذا بالإسناد المشهور عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة، لكن البخاري قال رواه عن يحيى بن موسى حدث عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وفي إياكم أن يصل، لكن هذا لفظ البخاري قال مرتين، لكن إياكم أن يصل هذا لفظ أحمد. فكلفوا من العمل ما تطيقون، من العمل ما لكم به طاقة. وهذا ثابت كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة صحيح عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. والنبي عليه السلام في عدة أخبار أنكر على من شدد على نفسه، والأخبار في هذا معروفة. وبيق أني لست في أني لست مثلكم، يقول عليه السلام لست مثلكم، لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمون، هذه رواية البخاري عن أبي هريرة، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني عن أبي هريرة. وزاد في الشيخين فلما أبوا ينتهوا بعد أن نهاهم، أبوا ينتهوا هم رضي الله عنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم رفقا بهم، فلهذا واصلوا رضي الله عنهم، ثم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال قال لو تأخر لزدتكم كالمنكن حين أبوا ينتهوا. وهذا يبين أنه نهاهم رحمة بهم، ولا يدل على عدم كراهته وتحريم أحد القولين، خلافا لمن قال إنه يجوز، يعني الحديث صريحة في هذا، فليس هذا منه تقريرا لهم، ليس تقريرا حينما صاموا، لا، بل عبر بعض العلماء بأنه تقريع لهم بهذا الشيء حتى يروا الشدة والمشقة التي لا يتحملونها كما يتحمل عليه الصلاة والسلام، حيث قال لست مثلكم لست كهيئتكم. رواية مسلم هذه أيضا من حديث أنس لو مد لنا الشهر لا واصلنا، وهي عند البخاري أيضا، هذه مسلم حتى هي عند البخاري أيضا، لو مد لنا الشهر لا واصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، لكن ينظر في احتمال هذا اللفظ بهذا الخصوص، أنا ما يحتاج إلى
نظر لفظ البخاري، لكن هو موجود من رواية حميد عن ثابت عنه، لكن هل هو نفس اللفظ؟ يعني لعله اطلع عليه يعني لو مد، لكن يمكن كلمة يتعمقون تعمقهم، لكن الرواية موجودة في الصحيحين من حديث حميد عن ثابت عن أنس، وهو عند مسلم من هذا الطريق. وكذلك أيضا يشهد هذه الرواية المتقدمة، وذكرها شاهدا لرواية أبي هريرة المتقدمة كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. ولهذا رواية الصحيحين اكلفوا من عمل، واختلف في ضبطها، اكلفوا عن ما تطيعون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، عند مسلم لا يسأم حتى تسأموا، المعنى ما دمتم موقنين العبادة فإن الله سبحانه وتعالى يحبكم هذه العبادة، لكن حينما يجد الملال والسآمة فإن هذا لا يحسن، فلا يأتي العبادة على جهة التكلف ويحمل الناس ويحمل نفسه عليها حملا، لا، لكنه يجب عليه أن يؤدي الواجب يحمل نفسه عليه، لكن الشيء اللي يكون باب التطوع لا يحمل نفسه عليه حتى يكره إلى نفسه العبادة. الذي روى عن عمر لا تبغض الله إلى عباده، لا هو في نفسه ولا من يكون قدوة كالإمام مثلا فيبغض إلى الناس العبادة، بل يحملهم على الأمر الرفق الذي يمكن به أن يستمروا على ما هم عليه من الخير والعبادة. نعم، ها، اكلفوا إيه عن عمر، عن عمر رضي الله عنه، لا تبغض الله إلى عباده، يصلي أحدكم للناس فيطول، أيكم أما الناس فليخفف، هذا عن عمر رضي الله عنه، والمعروف أنه ثابت عنه، هذا عن عمر رضي الله عنه، المعروف عن عمر. حديث أبو سعيد تقدم، وحديث عائشة نهى عنه صار رحمة لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الشيخان في رواية: ويباشر وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه، أحسن الله عليكم. ولمسلم في رمضان، وله من حديث أم سلمة رضي الله عنها التصريح بأنه ليس من خصائصه، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه.
وهذه الأخبار تدل على أن القبلة للصائم من حيث الجملة لا بأس بهذا ومن حيث الأصل. وهذا حديث عائشة من رواية عبيد الله بن عمر عن قاسم، هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقبل أو قد يقبل وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية الشيخين: وكان أملككم لإربه، وهذا كأن إشارة منها أن من خشي على نفسه أن يتعدى مسألة التقبيل إلى الجماع أو الإنزال فإنه لا يجوز له، لأن الوسائل الحرام حرام، لكن يدل على جواز التقبيل الصائم كما في هذا الخبر وغيره. وقول عائشة كان أملككم لإربه، هذا المعروف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هذا، وجاء في رواية عنها عند النسائي أنها سألها مسروق أو الأسود أو كلاهما عن القبلة فقالت لا يقبل، لا يقبل، وقيل إن الرسول كان يقبل، قالت وأيكم، قالت مثل رسول الله كان أملككم لإربه. لكن الثابت عن عائشة رضي الله عنها، وهذا ثبت عند عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق أنه سألها هل يقبل الرجل امرأته، قالت له ما دون الجماع، له ما دون الجماع. كذلك رواية هذه عن عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا في البخاري معلقا أيضا أن له ذلك مجزوما به، وصلها الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها وأن له ذلك، وهذا هو ظاهر الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. قول لإربه الأظهر أن المراد للإرب هنا هو الأرب وهو الحاجة، ضبط لإربه ولأربه، وبأيهما ضبط؟
فالأرب الحاجة والإرب كذلك الحاجة. وقال بعضهم لإربه أي لعضوه، لكن هذا مرجوح الصواب لإربه أي لحاجته. ولمسلم في رمضان، هذه الزيادة تبين أنه ليس في صوم النفل، لا في رمضان، حتى لا يرد مثلا أنه خاص أن هذا بغير صوم الواجب. والرواية الأخرى صريحة كانت يقبل الصائم، يعني عمومها دال على ذلك، لكن وردت نصا في مسلم. وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس خاصا، هذا مثل ما تقدم في حديث عائشة التصريح ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما تقدم لما نص عليه المصنف رحمه الله. وكذلك أيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها، هنا من حديث سلمة من قصة عمر بن أبي سلمة، ليس من خصائصه، هذا حديث عائشة وهذا من حديث أم سلمة. ذاك سأله عن الصبح الجنوب، يصبح جنوبا ثم يصوم، وهذا في مسألة القبلة للصائم، والقبلة اختلف فيها منها العلم من حرمها في النهي عن المباشرة، نعم يعني وأن داخل في المباشرة، لكن السنة بيّنت أن المباشرة المراد بها ماذا؟ الجماع، لأن النبي صرح وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، بين ذلك. فالسنة تبين القرآن، تبين القرآن وتوضحه، قوله في قوله فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وأن المراد بالمباشرة هنا هي الجماع، كان يقبل وصائم وكان يباشر وصائم عليه الصلاة والسلام. وهناك عاد خلاف في بعضهم يبالغ في هذا ويقول إنه سنة كما حسنة أو كما يذكر عن ابن حزم وجماعة، لكن المعنى أنه إذا خشي على نفسه من الوقوع في المحظور حرم. والقبلة للصائم منهم مفصل فيها، قال إذا كان الذي يقبل شيخ جاز له، وإن كان شابا لم يجز له، وهذا التفصيل فيه نظر، تفصيل فيه نظر، صواب أنه لا فرق بينهما، لكن ينظر إلى ما يؤليه. ثم كلمة الشيخ والشاب هذه لا ضابط لها، قد يكون الشيخ أشد شهوة من الشاب، ليس يعني ضبطه بشيء، لأنه هذه وصف يعني كالشيخ والشاب لا يعلق الشارع به، لأنها مجرد وصاف، قد تكون طردية للمعلق بالمعنى، المعنى. فلهذا كان المحذور في ذلك المحذور أن يقع في المحذور. ورد عند أبي داود حديث أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فأذن استأذن قبلة فأذن له، وجاء آخر وجاء شيخ فاستأذن قبلة فأذن له، وجاء شاب فأذن فلم يأذن له، وهذا ضعيف عند أبي داود، هذا حديث ضعيف عند أبي داود. وأصح منه ما رواه أبو داود بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هششت قبلت وأنا صائم، هششت فعلت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء، قال فبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا شيء، لو تمضمض الصائم هل يفطر؟ لكن المضمضة مقدمة للشرب، كان هذا إشارة من النبي عليه السلام، وهذا في الحقيقة من يعني مما يستدل به، بديع ما يستدل به في باب القياس، يستدل به في باب القياس. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل المضمضة أصلا، والقبلة فرع، والجواز الحكم، الجواز الحكم، والعلة الجامعة أن كليهما يعني مقدمة للشيء هذا، فالمضمضة للمضمضة الصائم لا بس، لكن كأن إشارة والله أعلم أنه لو خشي أنه إذا قبل فقبل فقد يؤول به مثلا إلى الجماع أو إلى الإنزال فيحرم عليه ذلك إذا غلب على ظن ذلك. وربما يقال والله أعلم ينظر النهي كما أن المبالغة في المضمضة مشروعة، لكن حين مبالغة تفضي إلى نزول المال ينهى عنه،
حتى ينزل. كذلك حين يبالغ في القبلة مبالغة تفضي إلى الإنزال أو الجماع فهذا لا يجوز له ذلك إذا علم من حاله ذلك. فلهذا كان الصواب هو الجواز مطلقا من حيث الجواز من حيث الجملة، لكن التفصيل يبنى على القواعد وأدلة الشريعة في هذا الباب. نعم. ها؟ إيه فالآن باشروهن. إيه هو الآن فسرها الحديث فسرها. هو لهذا من قال ذلك مثل ما تقدم العلماء بينوا أن وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم، أن يبين عليه أن المباشرة هنا في الآية شو المراد بها؟ الجماع. الجماع. لكن في الآية دلت على أن المباشرة مثلا وضع البشرة بشرة في القبلة وذلك أنه لا بأس بذلك. نعم نعم. ما يجوز الظاهر، لأنه لو بلع عريقه يفطر. أما هو ورد حديث رواه أبو داود كان قالت كان يمص لسانه وصائم، يمص لسانه وصائم، وهذا الحديث ضعيف رواية مصدع أبي يحيى وهو ضعيف، وأظن فيه علل ثانية أيضا في علل أخرى خبر لا يصح فيه نكارة. وينظر الظاهر أنه مطلق الصوم، أنه مطلق الصوم حتى الأثبات ليس فيه أن الصوم ظاهر الفرض، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولهذا يعني هو يفطر. لو أنه بل إنه لو أخرج ريقه ثم لو أخرج ريقه مثلا ثم أخرج على أصبعه ثم أكل أفطر بذلك، أفطر بذلك. لكن لو أدل على لسانه بريقه وأدخله يجوز أو يجوز؟ نعم. لو أخرج لسانه بريقه
بهذا له حكم الخارج ولا؟
أظن حضرة المسألة أظن فيها خلاف الظاهر، يعني حضرة هو لو أخرج لسانه وعليه ريقه هل يمسحه ولا يبلعه؟ ها؟ خارج بدن الآن في الأصل في معدنه في معدنه. نعم وما دام على معدنه فالأظن لا بأس، ما دام على معدنه. ثم أيضا يخفف الإنسان أحيانا ربما يتكلم فتزبد شفتاه فيبتلعه، يظن هذا أيضا كذا لا بأس به، يعني ربما يتكلم ويتحدث فيحصل زبد في شفتيه ونحو ذلك. فالشيء هذه وهذا يظهرنا في حكم هذا الشيء، وأظن فيها وأظن هذه أيضا وقع فيها خلاف أيضا نفس هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. لم يقل البخاري في الإذن وهو شاهد، وقال: لا يحل للمرأة الحديث، لا يحل للمرأة الحديث. وفي رواية له: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك.
وعن همام عن أبي هريرة، وهذا بالإسناد المشهور كما تقدم، قال: قال رسول الله لا تصوم، هذا على النهي، والمراد النهي وهو أبلغ من النهي، وجاء عند مسلم لا تصم بالنهي لا بالنفي. المرأة هذه بينة، لا يجوز المرأة أن تصوم وبعلها زوجها شاهد، والمراد بالصوم هنا صوم التطوع، وهذا معلوم لأن الصوم الواجب مأمور به شرعا ولا يجوز ولا إذن فيه، مثل ما أن تصلي بلا إذن وتصوم وتحج الحج الواجب إذا كان تستطيعه ولا يشترط أن تستأذن، فكذلك الصوم. ثم ورد رواية صحيحة عند أبي داود وغيره غير رمضان، جاء النص على رمضان. وبعلها زوجها شاهد، هذه يعني حاضر، هذا يبين أنه إذا كان غائبا فلا إذن له، فلو كان مسافر مثلا فلا تستأذن، لأنه في هذه الحالة لا يحصل تضييع لحقوقه، لأن المقصود هو شاهد وهو الذي يحتاج مع حفظ الحقوق،
فلا بد أن تستأذن منه، إلا إذا كان هذا أذن عرفي مثلا معروف من زوجي أنه لا يمنعه من ذلك، فالمقصود لا بد من إذن خاص أو إذن عام عرفي، وبعلها شاهد إلا بإذنه، وظاهر شاهد والله أعلم أنه عام. لكن لو فرض أن يعني أن زوجها مثلا ليس بحاجة لأنه مريض أو شيخ كبير مثلا لا حاجة به إلى الفراش نحو ذلك، فهل يقال إنه لا تصوم إلا بإذنه بظاهر الخبر، أو يقال إنها تصوم لانتفاء حاجته إليها؟ الأظهر والله أعلم يقال إنها لا تصوم، ولأن الخدمة أو حاجة الرجل قد تكون في الفراش وفي غيره، فظاهر الحديث أنها لا تصوم ما دام شاهدا. والمراد الشهود الحضور في البلد، وليس المعنى أن الشاهد البيت، قد يكون مثلا ليس حاضرا، قد يكون غائبا في يعني في 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 عمله في تجارته، ليس مسافرا. المقصود أنه إذا كان غائبا عنها مسافرا إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته، هو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته. أيضا كذلك بيته، المراد محل بيت الزوجية، وليس المراد بيته البيت اللي يملكه، لا، بيت الزوجية، وإلا قد يكون البيت بيتها لأنه هو صاحب الحق فيه، لأنه لا يكون يفتات على 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 أهله وزوجه. فالمراد البيت الذي هو بيت الزوجية، سواء كان ملكا أو مستأجرا، أو بل ولو كان البيت لزوجها مثلا لزوجته، لأن المراد البيت الذي هو فيه أهله، ولأن المعنى يقتضي ذلك حتى لا يحصل افتيات عليه بذلك، ولأن هذا يهدر حقه المتعلق بالتعدي عليه، حيث أذنت لمن يدخل عليها بغير إذنه، ولو كان أيضا من محارمها، ولو كان من محارمها، لكن هذا في التفصيل لأهل العلم في هذا الباب، إنما الأصل في هذا الباب وهو شاهد. هل قوله شاهد مثل قوله شاهد قبل ذلك، أو أن هذا لا مفهوم له؟ لا مفهوم له، يعني لا تأذن بيتي وهو شاهد، لأن الغالب أنه يكون الإذن إذا كان شاهد يمكن استئذانه، ولهذا ذكره، وإلا فلا مفهوم له حتى هو غائب، فيكون من باب أولى. بخلاف المعنى في الأول، المعنى في الأول يختلف، هو شاهد لأن الصوم، وإذا الصوم إذا كان غائب فلا معنى لمنعها ولا يمنعها، لكن الاستأذن في بيته وغائب قد يكون وهو غائب أبلغ من كونه وهو ذا ماذا، هو حاضر. يعني إذا كان مثلا وهو حاضر فمعرفته بذلك لو أذنت بدون علمه يتيسر معرفته، ولا قد لا يخفى عليه، لكن وهو شاهد يكون أبلغ في الضرر. فلهذا قالوا إن هنا لا مفهوم له، بل هذا أبلغ، ولا تأذن في بيته وشاهد إلا بإذنه. وقيل على ظاهره، لأنه حين يكون غائبا قد تحتاج إلى أن تأذن، وإذا قيل بهذا فهذا في ضوابط شرعية، معنى أنه إذا كان غائبا ولم يتمكن من استئذانه في هذه الحال فلا بأس أن تأذن. كل هذا المراد به يعني حينما لا يكون هناك ريبة، ربما يأتيها مثلا ضيوف من قراباته وأهله وغائب، وهذا الأقرب والله أعلم أنه المفهوم على ظاهره، كان يقال المفهوم أنه لا مفهوم أنه خرج وخرج الآن موضع نظر، لأنه قد تحتاج إلى أن تأذن ولا يتصل اتصال به ولا رسالة ولا غير ذلك. في هذه الحالة لها أن تأذن لدخول في بيتها لقراباتها ولأهلها ونحو ذلك، يعني من الحاجات، وربما يكون بيتها مثلا في محل الضيافة مثلا لزوجها وتكون منعزلة، فتأذن لهم وهو قد علم هذا مثلا من حال زوجها قبل سفرها أو هذه عادته. فالأظهر والله أعلم أن قوله شاهد على ظاهره، ولا يقال إنه لا مفهوم له، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، نصف أجره له. هذا ما يتعلق بالنفقة، المرأة
نفقتها من كسب زوجها تؤجر عليه. قال فلها فإن لها نصف أجره. إن لها نصف أجره. في حديث أبي موسى الأشعري هذا ورد فيه ثلاثة أخبار صحيحين، حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة وحديث عائشة حديث عائشة غير مفسدة، هو الذي بعده. وفي رواية له هذه الرواية هذا هو الذي يرد عن المصنف رحمه الله خلاف الرواية المتقدمة. قال ولم يقل البخاري قبل ذلك ولم يقل البخاري في الإذن وهو شاهد، هذه رواية مسلم وهو شاهد، هذه رواية مسلم إذا ينتبه إليها، قال وهو شاهد هذه رواية مسلم، هذه زيادة عند مسلم كما قال الماتر رحمه الله. ولهذا لم يقل البخاري في الإذن وهو شاهد، إنما قال البخاري وهو شاهد هذا في مسألة الصوم، أما في الإذن بيته ولا تأذن في بيته عند مسلم وهو شاهد. وقال لا يحل للمرأة الحلي، وهذا لفظ البخاري الحل، هو الحديث في الصحيحين لكن لفظ البخاري لا يحل للمرأة، لا يحل للمرأة. وفي رواية إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، في رواية له ظاهر هذا أنه من حديث أبي هريرة أليس كذلك، لأنه يعود على أقرب مذكور. وفي رواية له إذا أطعم المرأة بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله للزوج وللخازن من ذلك، اللي هو مسؤول عن طعام الرجل يخزنه ويقوم عليه نحو ذلك مثل ذلك. ظاهر هذا أنه من رواية أبي هريرة وليس كذلك، بل هذه من رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، هذا هو الذي يرد عن مصنف. وأنا نسيت كلام الشرعان هل استدرك عليه هذه الرواية أم لا، لكنه استدرك عليه رحمه الله أن يقال هذه الرواية من رواية عائشة رضي الله عنها. الروايات في هذا الباب كما تقدم الصحيحين، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غير أمره، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها غير مفسدة، صحيحين غير مفسدة. وجاء عند الترمذي من رواية محمود بن غيلان عن مؤمل ابن إسماعيل البصري رحمه الله أنه قال إذا أنفقت مرض بيت زوجها بطيب نفسه غير مفسدة، زاد بطيب نفسه غير مفسدة. وجاء أيضا حديث موسى الأشعري أيضا أحد المتصدقين أنه حتى الخادم إذا أنفق. والأخبار في هذا الباب جاء الإذن بالنفقة من غير أمر في حديث هريرة الصحيحين، وجاء غير مفسدة حديث عائشة، وجاء النهي عن الإطعام من بيت الزوج، النهي عن ذلك كما في حديث أبي أمامة عن الترمذي بسند جيد أنه عليه قال لا وصية لوارث، ثم قال لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بنا. قيل يا رسول ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. قال ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أبي داود سند لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قالت له امرأة يا رسول الله إنا كل، يعني عالة، على أبنائنا وآبائنا. قال أبو داود وأظن فيه وأزواجنا، فهل يحل لنا أن نطعم من غير إذنهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لكن الرطب تأكلنه وتهدينه، لكن الرطب تأكلنه وتهدينه. الرطب هو الطعام الرطب مثل الخبز والمرق وسائر الأشياء الرطبة التي يعني إذا يبست تلفت أو إذا بقيت تلفت، يعني هذا ذكرت في ذلك الوقت يعني. وقيل الرطب وقيل الرطب، ضبط الرطب وقيل الرطب على أنه التمر الرطب. وجاء في حديث هريرة عند أبي داود
يعني أنه لا يحل للمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذن، هذا موقوف عليه وظاهر سند الصحة. والأظهر والله أعلم أن الأخبار في هذا على أحوال، هذا أحسن ما يقال أن هذه الأخبار على أحوال، فقوله من غير أمره لا يخالف غير مفسدة. النووي جماعة وكثير من الشراح حملوا أنه غير مفسدة، أنه لا يجوز لها أن تنفق من غير أمره، من حيث يصدق من غير أمره، قالوا إن هنا من غير أمره يعني صريح، فإن لها نصف أجره، لأنها قال إذا أنفقت من غير فهي مفسدة، فلا بد، لكن محمول على هذا على المعتاد، والمراد يعني أنه يكون أمره العرفي أو أمره الصريح أو أمره الصريح، وهذا يعني لا بد منه، لا بد منه، لا بد يعني أن يكون إما أمرا صريحا بالإذن أو بالعرف، هذا من إذا كان من مال الزوج، يخص الزوج من ماله هو، الطعام الذي من نفقته هو. وقالوا يحمل ويدل على حديث عائشة غير مفسدة، لأنه إذا أخرجت بغير إذنه هذا يكون نوع فساد، لكن أظهر والله أعلم أن المراد بذلك على ما هو معتاد ومعروف بين الناس في بيوت العرب، والنبي قرهم على ذلك، والناس إلى يومنا هذا، فإن الصدقة بالشيء اليسير من الطعام الذي يفضل عن الحاجة ونحو ذلك هذا مما هو معتاد ومعروف ويتهادى بين الجيران ويعطى، وربما أيضا في باب الصدقات والنفقات فهذا جار. لكن لو علمت المرأة أن زوجها شحيح وأنه لا يرضى في هذه الحالة عليها أن تستأذن، لكن هو جرى الأمر على المعتاد المعروف، لكن لو علمت أن هذا الزوج أنه لا يرضى بهذا الشيء وأنه يمنعها في هذه الحالة لا بد أن تستأذن. العلماء قالوا إن هذا خاص بالطعام، في النفقة بالطعام، أما الدراهم فلا بد من الإذن بذلك، لأنه لم يعتد يعني أن تخرج مثلا الدراهم بغير أمره، بل لا بد أن يكون هناك إذن. والأمر في الحقيقة يجري على الأمر المعتاد والعرف بين الناس، وأن هذا يختلف من بلد إلى بلد، فإذا علمت مثلا أن زوجها يطيب ذلك منه، بل غير زوجها أو غير زوجها عليه هذا يطيب ويأنس بذلك ويفرح بذلك، فالأمر مبني على ما هو معروف، وكما قال لا يحل مال إلا بطيب نفس منه، ما دام أنه تطيب نفسه بذلك ولا ينكر ذلك بل يحبه ويؤثره فهذا لا بأس به في الطعام وفي غيره، لكن عند ما يشتبه الأمر ويشكل فلا بد من الإذن الصريح أو الإذن العرفي العام في هذه المسألة، والله أعلم.
نصف
ايش عندك هنا؟ لها فإن نصف أجل نصف أجله له له نعم، لأنه قال وما أنفقت من كسب غير فإن نصف أجره له، والمعنى النصف الثاني لها، النصف الثاني لها، هذا المعنى يعني، لكن تراجع الرواية، هذه ممكن رواية أحمد، لكن الرواية الظاهرة لها، هذه الظاهرة رواية أحمد رحمه الله، وتراجع رواية الشيخين.
أحسن الله إليك، الإذن لدخول البيت عام حتى لأبويها لا تدخلهم إلا
هو، طبعا العرف في هذا يحكم، ففي العادة أن أبويها وكذلك القرابات الذي يكون من محارم أخوالها وأعمامها أنه لا يحتاج إلى إذن فيها، لكن لو علمت أن الزوج لا يرضى، علمت يعني ربما بعضهم يمنع تعنتا وبعضهم يمنع من باب درء المفاسد، يعني قد يكون مثلا يعني أن دخول بعض محارمها عليها يغير قلبها أو لأسباب أخرى فلا يجوز لها أن تأذن، لكن أصلا لا يجوز أن يمنع أبويها من زيارتها، هذا الصحيح لا يجوز، لا يجوز أن يمنع أبويها من زيارتها، لكن إن علم أن زيارة أبويها أو أحد أبويها يترتب عليه مفسدة أو ضرر فله ذلك، فله ذلك، لأن المقصود هو استقامة الحال بينهما. لكن لو منعها هذا لا يجوز له ذلك، لكن هي عليها أن تلتزم بهذا، وإن كان آثما بهذا الشيء يمكن أن تتواصل معهم بطريقة أخرى. وهناك أحكام تعلق ب يعني الوالدين مع الزوجة في زيارتهما مطلقا أو حال المرض ونحو ذلك. نعم.
كلام عظيم في وجوب طاعة الزوج على المرأة. مجمل الكلام كان يعني يقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين.
نعم، هذا محل اتفاق. اتفاق محل اتفاق من هالعلم بلا شك. يعني مسألة لأنها الآن هو الذي ملك عصمتها الآن. يعني لو قال لها أبوها يلا بنمشي نسافر، قالوا زوجها تسافر من تطيع؟ قالت بروح مع أبوي. توافق؟ ايش رايك؟ جاوب. بارك الله فيك. نعم. نعم.
يدعو
المتعنفون. نعم. نعم.
المتعنفون.
ايه.
قال الحافظ رحمه الله ولمسلم من حديث انس.
ايه.
في عند البخاري ايضا.
ويدعو المتعنفون. الظاهر.
لو
مد
لنا الشهر
لوصلنا.
وعند البخاري لو مد بي الشهر.
ايه. كلمة يدع المتعمون وتعمقها عند البخاري ذي عندك بلفظة؟
قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد.
عياش وليد هذا من هو؟ عياش بن وليد هذا الرقام. الرقام عياش يلتبس أحيانا بعباس. عياش وليد الرقام. الرقامي.
قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني.
يقول تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يمكنها رواية مسلم أيضا وعند مسلم رواية حميد. عند مسلم رواية حميد سليمان المغيرة عن ثابت هذا سند معروف. سليمان عن ثابت عن أنس. أحسن بارك الله
فيك.
كيف؟ إيه إيه الح إيه ولو كان ولو كان إيه ولو كان لأنه في البلد قريب ولو كان. نعم. لو يفطرها لا ما لا بأس. هي إذا علمت هو إذا علمت أنه لا يمنع لا بأس. يعني لو كان أراد الصوم ولم تتمكن مثلا من صيامه فتارة يكون شيء معروف مثلا هو علم مثلا تصوم مثلا الأيام البيض تصوم الاثنين مثلا ما الحال يكون ماذا تستأذن مثلا لأن هذا إذن عرفي منه لها فلا حاجة أن تستأذن بهذا الشيء. لكن لو أنها مثلا تبتدئ الصيام مثلا أو أرادت أن تصوم يوما آخر تستأذن. لو أنها مثلا أرادت تصوم فالأولى أن لا تدخل الصوم ولا تقول لا إن يعني إن لم يصوم فأفطرت. نقول لا الأولى أن لا تصوم ما دام أنه لا تتعلم. لماذا؟ لأنه ربما لو قالت إني صائم يهاب أن يفطرها يهاب. فكونها يعني تفطر طاعة الله عز وجل أفضل من صومها وهذا من باب الموازنة بين المصالح. نعم.
صومها صحيح. صومها يقول صحيح
حسب لا تصوم النهي. إيه لا تصوم. لا تصوم جاء لا تصوم عند مسلم لا تصوم. هو ظاهر أنه يعني أنه نهي وأنه لا يصح صومها. لكن هل يقال مثلا لو أنها صامت ثم بعد ذلك أذن لها أنه حق له وأسقطه وعلى هذا يتواصل؟ الأظهر والله أنه لا بأس أنه في هذه الحالة. نعم.
صيام القضاء
إيه؟ إيه نعم. إذا دخلت فيه يعني هو إذا صوم القضاء إذا تضايق لا إذن فيه.
لا
إذا تضايق لا يجوز لها الدخول فيه. لكن إذا دخلت فيه الأظهر أنه لا تكون آثم بهذا الفعل. لكن ما دام دخلت فيه في هذه الحالة تضايق في حقها مثل الصلاة الفرض
صلاة الفرض موسعة، لكن فرق بين الصوم والقضاء. ومن لو صلى في أول وقت لا يمنعه، يقول لا صلي آخر الوقت مثلا،
لكن له تفطيرها بعد الدخول في القضاء.
لا ما يظهر، ما يظهر أن له يفطرها ما دام دخلت الصوم، لأن السرعة في الصوم الواجب ما يظهر أنه يفطر. ها؟ يمكن أن هناك قول، من ما أدري عن مسألة. نعم إيه؟ أن تستمر، والأصل في فعلها لا يجب أن تستأذن. نعم قلت أثم شيخنا رأيك
إذا لم تستأذن.
إيه، لأن العدة في جميع السنة من يعني يوم العيد هذا العيد إلى رمضان الآتي، رمضان الآتي كله عدة، فلا تصوم إلا بإذن حتى ولو كان صوما واجبا، إلا إذا كان الشيء معتاد يعني معروف، يعني من امرأة مثلا معتاد مثلا أنها تصوم وزوجها تعلم أنه لا يمنع الصوم الواجب. المقصود إذن عرفي أو إذن نصي نطقي له منه، فأيهما حصل أجزاء.
هل العرف يؤخذ حكم؟
لا، العرف ما العرف، العرف قاعدة، يقول علماء العادة محكمة، يقول منه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني المعروف بين الناس دلت الشريعة على العمل به. العرف في تعامل الرجل مع أهله، العرف في أبواب كثيرة، في أبواب المعاملات، في أبواب الضيافة والكرامات، في أبواب الدخول والاستئذان، في أبواب دخول محلات، المحلات لها أبواب، عرفت لها أبواب أن تدخل بدون استئذان، معناها بيوت لأهلها، لأنها قد عرف أنه لا إذن فيها، فهذه أشياء جاءت في الشريعة مطلقة. والأسماء ثلاثة، يقول علماء الأسماء ثلاثة: اسم له اسم في الشرع، فهذا يؤخذ بالشرع، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه أسماء شرعية، واسم عرفي، الأسماء العرفية جاء اللي عرفت في العرف ويكون تحديدها بالعرف، مثل مثلا الحرز في السرقة، مثلا الحرز ما هو، هذا يعني يختلف الحرز من وقت إلى وقت، وكذلك يعني هنالك أسماء مطلقة تعرف من جهة العرف، هناك أسماء ليس لها معنى، يعني ليس لها حد في اللغة لا في الشرع، يعني أسماء لها حد في اللغة أو لها حد في الشرع، يعني فالتي لها حد في اللغة مثل السماء والأرض وغير ذلك هي تعرف بإطلاق الأسماء لها. الأسماء التي لها حد في الشرع مثل ما تقدم في الصلاة والزكاة والصوم، والأسماء العرفية التي تعرف الناس عليها، لكن الأسماء الشرعية، هذه أصلها معروف في اللغة، الصلاة، الزكاة، الصوم، هذه تعرف باللغة، لكن هل الشارع غيرها؟ هل الشارع قيدها تصرف فيها؟ الصحيح أن الشارع لم يغيرها، إنما يعني قيدها، هي أسماء معروفة مثل الصلاة في اللغة الدعاء، الحج في اللغة القصد إلى معظم، الصوم في اللغة الإمساك، الزكاة في اللغة الطهارة، لكن الشارع